السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع مشاهد العظمة المحمدية. نحن اليوم أيها الإخوة نحاول أن نقبس شعاعا من مشكات النبوة، نرى فيه جانبا من جوانب الحياة الإنسانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جانب من جوانب الكمال البشري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله جل جلاله لحكمة بالغة اختار رسله بشرا من البشر إلى البشر. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لتكون حياة الرسول هي التطبيق العملي الأول لرسالته، ولتصبح ذاته الشريفة هي القدوة للأتباع. ولذلك فتطبيقات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مناحي حياته جانب عظمة وجانب اقتداء واهتداء. دعوني أيها الأحباب ندلف إلى هذا الجانب الإنسان العظيم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك نعطر أفواهنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين. أحبابي، مع ذاك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، لنرى جانب من جوانب الكمال الإنساني والعظمة الأخلاقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو جانب الحياة الزوجية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كيف كانت الحياة الزوجية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من جوانب الإبهار والكمال العظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أتيت إلى هذا الجانب وتأملت فيه تكاد تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ لهذا الشأن وأعطاه اهتمامه كله. عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مزدحمة بجلال الأعمال وضخام المهمات وتسع همه مسؤولية للبشرية كلها، لكن من جوانب الإعجاز في شخصية صلى الله عليه وسلم أنك لا تصمد إلى جانب من جوانب حياته إلا رأيته مستوفا كامل الاستفاء، ليس فيه نقص ولا إعواز. ومن ذلك هذا الجانب الذي هو جانب الحياة الزوجية ومحل القدوة لنا. أحاول أن أخذ زهرات من هذه الباقة المعطرة بحسب ما يتسع لها الوقت، ولن يتسع الوقت، لكن دعوني أخذ وإياكم إشمامات نشام فيها عبق هذه الحياة المعطرة. أول مشهد نشهده هو وضوح العاطفة، عاطفة حية جميلة تظهر فيها المودة والرحمة والحب، ويظهر هذا باستعلان ما فيه مواربة، ليس عورة تستر، ليس شيئا يستحيا منه، ليس شيئا يدارى، ولكنه مظهر كمال. يظهر لنا هذا في مشهد الحوار الذي دار بين عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص لاحظ حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم به واهتمامه به، وهو في الواقع حفاوته بالناس كلهم ورعايته للناس كلهم، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الناس حوله يظن كل واحد منهم أنه أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر دب في نفسه هذا الشعور الجميل أنه أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ سؤال واضح صريح من عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: لا يا عمرو، هذا سؤال محرج ما يصلح معنا؟ لا. هل قال: لا، هذا سؤال خاص يعني وخصوصياتي؟ لا. ماذا فعل؟ جاء الجواب سريعا كالطلقة، بلا تردد، بلا إحراج، بلا خجل، وإنما جواب واضح وصريح: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ الجواب: عائشة زوجتي. الحب الزوجي ليس عورة تستر، النبي صلى الله عليه وسلم يستعلم به: من أحب الناس إليك؟ عائشة. ويعرف الصحابة الحب الزوجي بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة، لأن جانب الحب آية من آيات الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر به ولا يحجمه، وإنما يستعلن به لأنه مشهد كمال. فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيوت يفتق فيها الحب ويعيش فيها الحب بأجمل صوره وأبهاها وأزهاها، ليقدم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذلك قدوة لأمته إن بيوتها كلها تكون بيوت مأنوسة بالحب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الحب مع زوجاته بمظاهر جميلة معبرة، إن بالكلام مثل ما قال لعمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ عائشة. وإن بالتعبيرات الجميلة المعبرة، أحيانا بعض التعبيرات تكون أبلغ بكثير من كلام طويل. سبق تحدثنا في مشهد جميل مشاهدنا وسلم مع زوجه عائشة أنه كان يأخذ العرق منها، العرق العظم اللي عليه عراش لحم، وهي تتعرق فيه تمسمسه وتنهش اللحم اللي على العظم، فإذا بالنبي يأخذ العظم منها، ليس شفقة على اللحم بقدر ما هو شفقة على أن يعبر من خلال أخذه لهذا العظم عن مشهد الحب، فيضع فمه الطيب المبارك حيث وضعت فمها، ويأخذ منها القدح ليديره حتى يضع فمه الشريف حيث وضعت فمها. يا لله، أي رسالة حب تتشربها الزوجة وهي ترى نفسها بهذه المثابة من زوجها، وليتذوق حبها ويعطيها الحب بهذه الطريق. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تعبيرات غاية في الجمال يعبر بها على الحب. في زواجه من أمنا صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي، وهي عروس، لما جاءت إلى جملها لتركب، فالمحمل محمل الجمل عالي عليها، فالعادة أما يقرب لها رحل أو يقرب لها قدر يكفى فتصعد عليه، يعني شيء يكون زي الدرجة حتى تصعد على ظهر الجمل، لأن المرأة لا تستطيع أن تثب كما يثب الرجال وتشتد على ظهر الجمل، فيقربون إليها شيء تصعد عليه. لكن نبيك صلى الله عليه وسلم تدري ايش سوى؟ دنا هو صلى الله عليه وسلم من جملها، ثم برك صلى الله عليه وسلم في الأرض وحسر عن ركبته صلى الله عليه وسلم لتضع قدمها على ركبته، مع أنه كان غاية السهولة أنه يقول أي واحد من أصحابه: قرب هذا الرحل، قرب هذا القدر، قرب هذا المتاع، ضعه حتى تصعد عليه. لكن فعل ذلك حتى تشعر هي، وهي الزوجة حديثة عهد بزواج، بود النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لها. المشاهد الجميلة أن صفية رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السفر، فتخلف جملها، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأن جملها تأخر، فوجدها مجهشة بالبكاء. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ جعل صلى الله عليه وسلم يلقط الدمع من محاجرها بيديه صلى الله عليه وسلم. في رسالة حب أبلغ من كذا؟ في تعبير بالوداد والرحمة أبلغ من هذا التعبير؟ أن يلقط نثار الدمع من محاجرها بيديه صلى الله عليه وسلم حتى تسكن وتهدأ وتذهب عنها الوحشة. ألا فصلوا وسلموا على من هذا هديه وهذا كماله وهذا جمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من مشاهد الحياة الزوجية في بيت النبوة إظهار الاهتمام، يعني مشاركة المرأة في همومها. في الغالب أن الرجل يعيش في حياته في خضم مصطرع من الأعمال والمسؤوليات والهموم في مجال عمله، في مجال علاقاته، فإذا أتى إلى البيت أصبحت الهموم البيتية صغيرة أمام عينيه، ولذلك في الغالب لا يأبه بها. لكن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يتطامن لهموم زوجته حتى وإن كان يظن أنها هموم صغيرة. من ذلك مثلا أن عائشة رضي الله عنها لما انتقلت إلى بيت الزوجية انقلت معها أغراضها وعزالها إلى بيت الزوجية. ماذا كان متاعها؟ بعض متاعها الذي نقلته، كان بعض متاعها الذي نقلته لعبها، فكانت قد جمعت لعبها وضعتها في رف في البيت، وضعت عليه ستارة. وإذا نبيك صلى الله عليه وسلم يأتي فيكشف الستر، ستارة اللي على اللعب، طبعا هو عارف وش اللي تحت ستارة وعارف اللعب، لكن من باب الاهتمام بما يهم زوجه، ويقول: عائش، ما هذه؟ وتفرح عائشة وتحس بالنشوة إن اهتمامها محل اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، هذه بناتي عرايسي، هذه بناتي. قال الرسول: طيب هذا اللي في النص بينهم ده ما هو شكل مختلف، ما هو زيهم، هذا فرس وبعدين فرس فارد جنحان فوق. قالت: هذا فرس وله أجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا الاستعجاب، قال: فرس وله أجنحة؟ وإذا عائشة تحس بنشوة وتقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إليه وكأنها في وضع المعلم الآن، تقول: يا رسول الله، أما علمت أن نبي الله سليمان له فرس لها أجنحة؟ يا أعذب هذا الموقف، يا أجمله. ما عرفت عائشة سليمان إلا من محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرفنا سليمان إلا من محمد، هو الذي علمنا بسليمان وأخبرنا برسالته، ومع ذلك تقول له: أما علمت أن نبي الله سليمان له فرس له أجنحة؟ يا أم لمن علمك سليمان، وكيف عرفت سليمان إلا من محمد؟ ومع ذلك تقف الآن في هالموقف لأنها اندمجت في الدور وشعرت بالاهتمام، وشعرت أن حتى لعبها محل اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون الاهتمام أيضا بالمشاعر النفسية. كيف؟ هذا اللي بنشوفه.
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير، والشافع الكبير ذاك رسول الله، والشافع الكبير ذاك رسول الله، ذاك رسول الله، ذاك رسول الله. من جاوز الصعاب واستحمل العذاب، من جاوز الصعاب واستحمل العذاب، ليبلغ الكتاب ذاك رسول الله، ليبلغ الكتاب ذاك رسول الله،
ذاك رسول الله. نعم، يكون الاهتمام بالمشاعر النفسية، بالأحاسيس، بحيث أن أحاسيس الزوجة تكون تحت المراقبة، تحت مراقبة الاهتمام طبعا، مو تحت مراقبة التسلط، بحيث يشعر بحزنها ويشعر بزعلها ويشعر بغضبها ويشعر أنها شرهانة شوي، كل هذا يكون محل اهتمام. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إني لأعرف غضبك إذا غضبتي ورضاك إذا رضيتي. لأن عائشة تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحقه صلوات الله وسلامه عليه ويجب له من تقدير. قالت: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا غضبتي قلتي لا ورب إبراهيم، وإذا رضيتي قلتي لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل دائما وأنا أقرأ الحديث، أقول سبحان الله، طيب وش اللي ممكن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب عائشة؟ وش اللي يصدر من هذا الكمال الإنساني والعظمة البشرية؟ لكن قد تعتب المرأة مما لا يعتب منه، لكن طريقة استقبالها لا تجعلها تعتب، فتعتب على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعبر عن عتبها؟ لا ورب إبراهيم. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. إذن حتى تعبيرك ألاحظه ومحل اهتمام وأعرف إيش وراه. ولذلك شعرت عائشة بنشوة لأن تعبيرها محل مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أي نعم يا رسول الله، أنا إذا غضبت لا أهجر إلا اسمك، يعني أوصل العتب بطريقة لطيفة جدا فأقول لا ورب إبراهيم، لا أهجر إلا اسمك. لكن الشاهد يا أحبابي، يعني هذا الاهتمام حتى بطريقة التعبير اللي يدل على ما وراء، إن في شيء من العتب في النفس. إذن فكيف يكون الحال في باقي مجريات الحياة؟ لا شك إن الاهتمام عالي وراقي. أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامه بالمرأة حتى في لحظة الانكسار النفسي، يشعرها بالاهتمام، يشعرها أنها تحت متابعته وحفاوته. يبيت مع أم سلمة رضي الله عنها، ثم يلاحظ أنها انسلت منه، ثم رجعت وكان واضح أنها قد أصابها ما يصيب النساء، فتنكسر المرأة عادة يعني في زوجها، خصوصا إذا كان زوجها يجيها يعني بعد ليالي عدد يصلها الدور، ثم في اليوم اللي جاءها أصابتها الدورة، فهذا يشعرها بالانكسار. النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاحظ لهذا الأمر، ذلك قال: ما لك، أنفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قالت أم سلمة: فاستدناني إليه وأرخى علي الخميصة. يعني كونها أصابك هذا العارض البشري ما يعني أنك أصبحت في محل الاستغناء أو في محل المباعدة، كلا، بل حتى وأنت كذا أنت محل الرعاية ومحل القرب ومحل العناية. ولذلك كانت أم سلمة تروي هذا الحديث وهي تستشعر منه مزيد رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لها. النقطة الثالثة، يعني أشعر الوقت سابقنا، التعامل مع مشاعر الزوجة بواقعية. إن الذي يتعامل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ذو الكمال الأخلاقي والكمال الإنساني والخلق العظيم، ومع ذلك يتطامن صلى الله عليه وسلم لمشاعر المرأة وطبيعتها الفطرية ومن ذلك الغيرة، فيتعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم بواقعية، ليس باستعلاء، ليس بكبت، ليس بقهر، لكن بواقعية، ويعطيها فرصة لتتنفس. خذوا هذا المشهد الجميل، يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته عشاء وله موعد مع وحي أوحاه الله إليه، فيدخل البيت صلى الله عليه وسلم ويبيت مع عائشة في فراشها ويسكن في فراشه حتى ظن أن عائشة قد نامت. فلما ظن أنها قد نامت قام صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى لا تستيقظ، ثم لبس نعله رويدا رويدا، ثم فتح الباب رويدا رويدا وخرج وأجا في الباب. وكانت عائشة ما نامت، شافت هذا كله، شافته. لكن ما ظنك بزوجة محبة لزوجها وتشوفه يطلع في الليل ولا ويطلع وهو ماشي شوي شوي لا تحس فيه، أين تذهب ظنونها؟ العرب تقول: المحب سوء الظن مولع. ذهبت ظنونها أنه ممكن يروح الوعد الثاني من زوجاته، ولذلك مجرد ما خرج تقنعت بدرعها وافتحت الباب ووراه، وإذا به صلى الله عليه وسلم يجاوز كل بيوتاته صلى الله عليه وسلم وكل غرف نسائه ويذهب ويذهب ويباعد. وين رايح؟ وين رايح؟ رايح البقيع، رايح إلى قبور أصحابه الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. في سكون الليل وهدأته يقف صلى الله عليه وسلم عند القبور ويرفع يديه ويخافت بالدعاء لأصحابه الذين ماتوا ولم يروا ما فتح الله عز وجل بعد ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يروا نصر الله والفتح ولا دخول الناس في دين الله أفواجا. وقف طويلا ودعا ما شاء الله أن يدعو عائشة تراقبه، فلما رأته رجع رجعت هي وأسرعت، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فأسرعت فأحضر فأحضرت، يعني شدت في العدو، فأتت عدو إلى البيت ودخلت وأغلقت الباب ودخلت تحت اللحاف وتغطت كأنها نائمة، لكن شلون واحدة نائمة تقول تنهج؟ إيش النائم هذا اللي ثاير نفسه؟ فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وجدها راقدة في فراشها لكن نفسها ثاير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائش، ما لك حش يا رابية؟ ليش نفسك ثاير؟ قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، هي تعلميني أنت ولا جاي الخبر من الله؟ قالت: أخبرك يا رسول الله، رأيتك خرجت رويدا رويدا فتبعتك. قال: جاءك شيطانك؟ يعني شيطان الغيرة؟ أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم ضربها صلى الله عليه وسلم لكزها بيده في صدرها مداعبة وملاطفة، ما هو بانتقام ولا تشفي، يعني ما بقى الله يتشكي فيني أني أطلع منك وأترك في ليلتك، لكزها في صدرها وقال: أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ تخافين يعني الرسول يقصر في حقك أو يظلمك أو ينتقص من حقك؟ ثم أخبرها أن جبريل تنزل عليه من الله يأمره أن يذهب إلى أهل البقيع فيستغفر. خلونا لكم نتأمل هذا المشهد في حياة كثير، لو حصل هذا وش بيقول؟ ما بقى الله يطنين فيني وتطلعين من غير ما تستأذنيني، ويدخل ويفتح قضايا ويفتح ملفات. الرسول كله تجاوزها واستشعر الغيرة الفطرية اللي عند المرأة. أتظنين أن يحيف الله عليك يا رسول؟ إنه غاية التفهم المشاعر المرأة. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة فأرسلت زينب بطعام في صحفة، وزينب هي اللي تسامي عائشة رضي الله عنها. فلما وضعت الصحفة جاءت عائشة رضي الله عنها عليها إزار أصفر وفي يدها فهر حجر، وراحت وين؟ نصت الصحفة هذه، فضربت الصحفة بالحجر بالفهر حتى انفلقت الصحفة في القتيل، والنبي ينظر. يعني هذا المنظر، كثير من الرجال لو حصل أمام أعينهم هذا المنظر لكان استفزاز لهم، وقال ما بقى الله، وتكسرين المواعين وتنثرين الطعام، وهات ما يمكن أن يقال في مثل هذا المشهد. أما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علق على المشهد؟ قال غارت أمكم، بس غارت أمكم. ثم قام صلى الله عليه وسلم هو بنفسه فأحضر صحفة عائشة وأرسلها بدال صحفة زينب، وجمع الطعام في شقة الصحفة المكسورة، وهو يقول طعام بطعام وصحفة بصحفة أو إناء بإناء. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي متنفس لهذا هذه الناحية الفطرية، بل إنك تعجب إن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه فسحة للمشاجرة اللذيذة، للمعاتبة الرفيقة، للحيوية في الحياة. وهذا ما حصل. وأبو بكر مرة يمر من عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع بنت عائشة وقد ارتفع صوتها وهي تتخاصم مع النبي صلى الله عليه وسلم خصام الإدلال والمحبة، ولكن أبو بكر لا يحتمل ذلك أن يقال للرسول صلى الله عليه وسلم، فيستأذن يفتح الباب ويدخل ويتجه فورا رافعا يده ليلطم عائشة ويقول يا ابنة أم رومان. لا قلت ليش ما قلت يا بنتي، هي بنته هو، لكن هو يقول يا ابنة أم رومان، ينسبها لأمها لأن في حال زعل. ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رافع يده يريد أن يضربها. أين ذهبت؟ أين احتمت؟ بمن لاذت؟ لقد لاذت برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانت تتخاصم معه، وإذا الكنابها تلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وتتقي به، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحول بينها وبين أبيها ويخلصها من أبيها، وهي اللي كانت قبل شوي تخاصم إياه، وإذا بها الآن تلوذ به، وإذا به الذي يخلصها. ويخرج أبو بكر مغضب ويقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا لذة ما يقول، قال خلصتك من الرجل، ما قال من أبوك، لا من الرجل، لأنها الآن في موقف التأديب. وتمضي الحياة جميلة، ويمر أبو بكر رضي الله عنه وإذا به يسمع رنين الضحكات في بيت النبوة، فيستأذن ويدخل ويقول يا رسول الله أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أدخلناك. الحياة أجمل وأروع وأودع من هذه الحياة اللي فيها متنفس للانفعالات، متنفس المشاعر، ومسرح جميل للعواطف الحلوة. إن هذه الإشراقات أيها الإخوة رسائل مفتوحة إلى بيوت المسلمين والصالحين، أن تكون بيوتهم ولو كانت صغيرة خزائن للسعادة والبهجة والأنس. تذاكر رسول الله.